أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، لا زال الكلام والحديث في هذه المسألة، أو في خاتمة في مسائل علم الرجال. ذكرنا فيما تقدم مسائل أربع، ندخل في هذا اليوم إلى المسألة الخامسة، وخصصناها في الخبر الضعيف. الخبر الضعيف، كتب جملة من العلماء والفضلاء أبحاثا مرتبطة بأهمية الخبر الضعيف. توجد أمامي رسالة في الخبر الضعيف، فوائده وموقفنا الشرعي منه، للشيخ علي عيسى الزوال حفظه الله. هذه الرسالة لطيفة مختصرة، 50 صفحة، ولكنها أشارت إلى أهم المطالب في هذه المسألة. ويوجد بحث ذكره كذلك شيخنا الشيخ محمد السند حفظه الله في الجزء الأول من علم الرجال في الخاتمة في صفحة 247، منها ذكر هذه المسألة. تنطلق يعني أهمية الخبر الضعيف. أنا أحاول أن أبلور دمجا بين هذين البحثين مع شيء من التوضيحات والتعليقات هنا أو هناك، لكي نكون على رؤية واضحة في هذه المسألة. الخبر الضعيف، جاءت إشكالية تقول: لماذا لا يكون عند أتباع أهل البيت سلام الله عليهم مجاميع روائية صحيحة كما هي عند الطرف الآخر؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، ما هكذا. من هنا البعض استهوته هذه القضية وقال: فليكن هناك كتابا يكون يجمع كل الأخبار الصحيحة ويرفض الأخبار الضعيفة وما شاكل ذلك. فعلى هذا الأساس نكون قد وازيناهم بما قالوا، وبالتالي نحاول أن نصح التعبير، نحفظ هذا التراث وهذا الدين من خلال الروايات الصحيحة. أما الروايات الضعيفة فنصح التعبير لا يعتمد عليها ولا يؤخذ بها وما شاكل ذلك. واضح؟ هذه تقريبا هي مدخل إشكالية التي للأسف حتى في الأوساط الخاصة طرحت هنا وهناك. لأجل ماذا؟ لأجل أن نكون موازين ونعمل كما عمل الطرف المقابل. ولكن هذا الكلام غير تام، وهو كلام سقيم ولا يستند على أي قاعدة علمية، لأن من أدنى له أو من أدنى أو من له من له أدنى فقاهة ودراية بالقواعد المبنية في علم الأصول وعلم الفقه وعلم الرجال وعلم الحديث وكذلك العلوم الأخرى، يجد من الواضحات الجليات مسألة اختلاف المباني العلمية لدى الأعلام. وهذا هو الاجتهاد. لا يعني الاجتهاد أن يقف كل العلماء في قطار واحد على مبنى واحد في الرجال ولا في الفقه أو في الأصول، هذا تقليد أو لا أقل نقول بأنه بعيد عن روح العلمية والاجتهاد، خصوصا ما تميزت به مدرسة أهل البيت سلام الله. أتباع أهل البيت تميزوا لانتمائهم وانتهاجهم خط أهل البيت بالحيوية المعرفية، الحيوية الفقهية، الحيوية الأصولية، الحيوية التفسيرية، الحيوية الرجالية، ما شئت فعبر. يعني كثرة الاجتهادات والقراءات وإنجاز التعبير وكثرة المباني العلمية الكاشفة عن هذه السعة وكاشفة عن هذه المكانة العلمية العظيمة التي يتبناها ذاك العالم أو التي يتك عليها هذا العالم أو ذاك العالم. هذه مسألة مهمة. واضح؟ إذن هذه الدعوة بهذا المقدار كما شرنا كلام بهذا، وهذه الدعوة يعني بهذا المقدار ما ذكرنا يتضح خواء مثل هذه الدعوة. هذا على نحو الإجمال. على نحو التفصيل نحاول أن نشير إلى بعد أن نعرف معنى الخبر السنة والخبر. السنة كما تعلمون هو قول المعصوم أو فعله أو تقريره. السنة هي فعل المعصوم أو فعله أو قول المعصوم عادة أو فعله أو تقريره. والخبر هو هو الكلام الذي يطلق على كلام غير المعصوم الحاكي عن السنة الصادرة عن المعصوم، الخبر أو الحديث. وإن كان بعضهم لا يرادف، ولكن الخبر مما يقول أخبار أهل البيت، هذه الأخبار الواردة في مجامعنا هي الحاكي عن قول المعصوم. نعم ليست بالضرورة هي قول المعصوم، هذا ما حكاه زرارة، ما حكاه فلان، ما حكاه فلان، ما حكاه فلان من الرواة وما شاكل ذلك. هذا أولا. ثانيا، مما لا شك فيه أن القرآن الكريم والسنة المطهرة يعني وما هو كلام النبي وكلام المعصومين سلام الله عليهم وأفعالهم وتقريراتهم حجة علينا، وبالتالي هم المصدران الرئيسان في عملية التشريع وعملية ماذا؟ البحث العلمي والنتائج العلمية في شتى المعارف، بحث عقدي معرفي، بحث فقهي، بحث كذا كذا وما شاكل ذلك. وبالتالي بأن كثير من الأحكام والجهة الغالبة في الأحكام تؤخذ من إيه؟ من الروايات الواردة والأخبار الواردة عن النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك نجد علماءنا عند تنوع عناية خاصة بجمع تلك الروايات والبحث في مضامينها والبحث في أسانيدها، ووضع علم الرجال أصلا وعلم الحديث في خدمة ماذا؟ يعني علم الرجال وعلم الدراية في خدمة هذا التراث العظيم الروائي وما شاك ذاك، لمعرفة الضوابط التي على أساسها نقبل هذه الرواية أو لا نقبل تلك الرواية. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، من تلك الأخبار ما يسمى بالخبر الضعيف. الخبر الضعيف يطلق على الخبر المرسل كذلك، يعني بسبب أن في إسناده إرسال أو قاط، أو في بعض سلالة هذا السند مجاهيل أو ضعفاء أو غير ذلك. هذه ومضافا إلى أنهم من الاشتباه الذي وقع كما أشار إليه جملة من أساتذة المحققين، يوجد اشتباه فني وقع بين المرادفة بين الخبر الضعيف والخبر الموضوع والمدسوس. والحال هذا نوعان وليس نوعا واحد، الخبر الضعيف شيء والخبر المدسوس ماذا؟ شيء آخر. نعم قد يكون بينهما ماذا؟ فرضا عموم وخصوص من وجه، هو ضعيف ومدسوس صحيح، وقد يكون مدسوس وليس بضعيف، مدسوس لكنه يعمل به البعض على أنه صحيح أعلائي، كما الآن بل بعض يكذب والعياذ يجعل سندا صحيحا أعلائيا ويذكر مضمونا كاذبا. وعندنا ماذا؟ خبر ضعيف. إذن عندنا عموم وخصوص من وجه، إذن لا يوجد أصلا. هذه مقدمة مهمة، مقدمة رابعة عن جاز التعبير، هذه كتوطيئات للبحث. مقدمة رابعة هكذا نقول بأن العلاقة بين الخبر الضعيف والخبر المدسوس ليست علاقة التساوي، بأن كل خبر ضعيف معني مدسوس وكل خبر مدسوس يعني ضعيف موجبة كلية من الطرفين، لا لا، بل بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني بعض الخبر الضعيف ليس بمدسوس ولا موضوع، وبعض المدسوس ليس بضعيف، مدسوس لكن عمله معاملة الصحيح، وبعض الأخبار بلا شك هي ضعيفة وهي مدسوسة. واضح؟ هذه مسألة مهمة. على هذا الأساس يأتي الحديث بعد هذه التوطئات أو المقدمات الأربع، يأتي الحديث في مقامين بشكل سريع. في المقام الأول ذكر جملة من الباحثين كما أشرنا إلى جملة من فوائد الخبر الضعيف، خصوصا بعد أن ندرك هذه الملاحظة، وهي أنه قد يكون ضعيف بسبب وجود مجاهيل أو وجود ماذا؟ ضعفاء أو كذا، لكن متنه وحقيقته صحيح، وارد عن أهل البيت سلام الله عليهم. والعكس بالعكس كما قلنا قد يكون خبر كل رواته صح سند أعلائي ولكن ما ذنته ومضمونه مكذوب على أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. على هذا الأساس ينبغي الحذر في التعامل مع التراث، لا نحاول أن نجعل كما أشرنا في مقدمة سابقة أو أول مسائل هذه الخاتمة أشرنا إلى هذه النقطة ألا وهي نقطة ماذا أخوان؟ نقطة عدم جعل وصايا، مو صحيح؟ عدم جعل وصاية على تراث أهل البيت بسبب مبنى أو سبب مدرسة أو ما شاكل ذلك، واضح؟ هذا مضافا إلى أنه كما تعلمون نفس المباني الرجالية مختلف فيها، قد يكون هذا الخبر ضعيف على بعض المباني وصحيح على بعض المباني الأخرى، ونحن بحمد الله معكم كنا في اللمعة والمكاسب المحرمة وجدنا شيخ الأنصار يقول صحيح، وعند المحقق المحشين على المكاسب والمعلقين عليه يقول هذا الخبر ماذا؟ ضعيف، كما فعل سيد أخوي في كثير من الأمور، الشيخ الأنصار يقول صحيح على مبنى ربما هو يبنى مبنى الوثوق كما تعلمون. احنا قلنا في في البحث الرجال فيما تقدم قلنا عندنا منهجان أساسان، منهج الوثاقة ومنهج الوثوق، ويأتي شيء منه في نقطة في هذا بحثنا بشكل سريع. على كل حال أخوانا هذه المسألة مهمة، إذن الخبر الضعيف ليس كما نقول ضعيف بالحمل الأول ولكن ليس ضعيفا بالحمل الشائع بل صحيح بالحمل الشائع. فعلى هذا الأساس لابد أن نتوخف التعاطي مع التراث ولا نلغي بسبب مشرط علمي أو مبنى علمي أن نلقي التراث كما يفعل البعض الآن للأسف، يحاول أن يتبنى بعض الأفكار الموجودة هنا أو هناك ويحاول أن يعمل إسقاطات الفكرية والعقدية على الروايات، كل ما ينسجم معه ماذا يقبله وكل ما لا ينسجم لا يقبله والعياذ بالله. ومن ثم بعضهم قال مشرعة البحار وبعضهم قال كذا، لابد هذا التراث أن ننقي على ماذا تنقي؟ تنقي على مبانيك لكن لا تفرضه كحالة كحالة وصاية على أتباع مدرسة أهل البيت تعال هذا هو الصحيح. لا لا ليس هذه عبارات الصحيح والصحيح ليس صحيحة أصلا، ليس صحيحة بالحمل الأول بالشائع، لا بد من هناك مباني قد يكون هذا صحيح عندك ليس صحيح عند آخرين والعكس بالعكس. هذه مسألة كما أشرت وأشرنا إليها بتعمق نوعا ما في المسألة الأولى في البحث الخاتم. على هذا الأساس نحاول أن نذكر في دفع مثل هذه الإشكالية أن نبحث في مقامين، المقام الأول كما ذكر الشيخ الزوار حفظه الله في هذه الرسالة ذكر مجموعة من واقعا من الفوائد المترتبة على الخبر الضعيف، والبحث الثاني في كما هو بحث معروف ووارد في رواياتنا في مسألة ماذا؟ عدم جواز رد الحديث كما سنقرأ بعض الروايات. هذان مقامان في البحث إخوان، واضح؟ المقام الأول نشير إلى مجموعة من النقاط، أولا أهمية الخبر الضعيف بالنسبة للمستحبات هذا أولا، ثانيا أهمية الخبر الضعيف في الشهرة يعني له أثر في تكوين الشهرة، أهمية الخبر ثالثا أهمية الخبر الضعيف المستفيض والمتواتر، الرابع في أهمية الخبر المحفوف بالقرينة، الخامس مضمون الخبر، السادس الأحاديث يفسر بعضها بعضا، السابع في المواعظ والسيرة. هذه تقريبا ذكر مجموعة نحاول أن نغطيها بشكل سريع. من الأمور من الأمر الأول في المستحبات من الأمور التي هي واضحة عند علمائنا مسألة العمل بالأخبار الضعيفة في المستحبات. نعم يوجد مباني متعددة، المبنى المعروف والمشهور هو العمل ماذا بروايات من بلغ يعني الاستفادة منها على أن هذه الأخبار الضعيفة إذا جاء فيها عمل معين مستحب أو بعضهم عمل حتى على المكروهات بأنه لو عملت بها حتى لو واقعا لم تصر من النبي أو من الإمام الله سبحانه وتعالى يعطيه الثواب، فهذا بلا إشكال أثر لو فرضت جاءتنا في رواية ضعيفة سندا لم تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لم تصدر من أحد من أهل أمة أهل البيت وقالت من عمل كذا فله ثواب كذا، أهل البيت أعطونا قاعدة أنه من بلغه وعمل ذلك يحصل على ماذا؟ على الثواب حتى لو لم نقلها. ووردت أخبار عديدة في هذا المعنى، يعني الأخبار الواردة في مضمون من بلغ مستفيضة كما يشير الشيخ الأنصار في بعض رسائله، بل يقول لا يبعد دعوة تواترها أيضا. من ضمن الروايات مصححة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. لاحظ باب عظيم جدا من أبواب الرحمة الإلهية على العباد. رواية لم يقلها النبي، رواية لم يقلها الإمام، ولكن قالت من قرأ كذا له من الثواب كذا، من صلى هالركعتين له كذا، لم يقل. سبحان الله، هذا من فوائد الخبر الضعيف. لو سردنا قلنا ضعيف ضعيف، يعني سدينا علينا باب من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى، في خصوصا في الأعمال في المستحبات وما وكذا، كما قلنا بعض الأعلام يوسح حتى في المكروه. نعم، من لم يعمل بهذه القاعدة كالسيد أخوي قدس الله نفسه الزكية، أو السيد السستاني حفظه الله، وجملة من الأعلام يقولون ماذا؟ نأتي بالأعمال برجاء المطلوبية، يعني رجاء مطلوب من الله، نرجو أنه مطلوب من الله، وحذاك يترتب الثواب. صحيح لا نعمل بتلك القاعدة، لكن فهذه فائدة من فائدة على كل حال من هذه الفوائد. هذا تقريبا طبعا بشكل مختصر هذا البحث الأول. إذن النتيجة التي تترتب على روايات من بلغ أن الخبر وإن كان ضعيف السند إلا أنه صح التمسك به في المستحبات، بل يكون هنا في هذا المقام الخبر الضعيف كالصحيح كما يشير بعض الأعلام، كما يقول المحقق النراقي قدس سره في مستند الشيعة في المجلد الرابع صفحة 111، يقول: مع أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب في حكم الصحيح ولا يعجز عن إثبات الحكم. هذا الضعيف في مقام الاستحباب يثبت لك الحكم هذا. وطبعا توجد قراءات متعددة لمعنى من بلغ، يعني هذه الروايات كيفية التعاطي مع المستحب وكذا وما شاكل ذلك، بحث في محله. وربما احنا أشرنا بشكل سهل تذكرون في القواعد الفقهية العام المنصرم، ذكرنا هذه القاعدة بشيء من التفصيل ربما. هذا الفائدة الأولى. إذن إلى هنا يتحصل بأن الأخبار الضعيفة فائدة من هذه الجهة، واضح؟ الثاني من الفوائد الشهرة أخواني، هناك صحيح روايات ضعيفة السند، ولكن تعلمون بأنه جملة من الروايات عمل بها مشهور العلماء، واضح؟ سميها الشهرة في الشهرة في الرواية. رواية هي ضعيفة سندا، ولكن نجد الشيخ الطوسي عمل بها، الشيخ الصاروق عمل بها مثلا، الشيخ المفيد عمل بها، ما بعدهم عليه، فنجد هناك ماذا خصوصا في تلك الطبقة العظيمة عملوا بهذه الرواية. من هنا جاءت مباني الأصولية كما تعلمون، من يقول بأن الشهرة إذا عمل المشهور برواية ضعيفة السند كان عملهم جابر لضعفها، وإذا أعرض المشهور عن رواية وإن كان سندها صحيح فيكون ماذا؟ كاسرة. من هنا نظرية الجابرية والكاسرية في التعاطي مع الرواية، وهذا هو المشهور بين الأعلام. السلخ تعلمون بعد ناقش هذه الصغرى كبروية، قال أنا لا أعمل أو لا أعتقد بهذه القاعدة، قاعدة الجابرية والكاسرية. السيد الشهيد ينقل عنه قدس الله نفسه الزكي يقول: بالنسبة لعمل المشهور برواية ضعيفة لا يؤدي إلى جابريتها، ولكن إعراضهم يؤدي إلى الكاسرية. سيخوي الشهيد الصري يقول بالتفصيل عليها. على كل حال، إذن الخبر الضعيف بلا إشكال كما أشرنا من هذا المعنى، وذلك هو ينقل عن جملة من الأعلام مثلا هنا في هذا الرسالة صفحة 18، ينقل عن حتى سرخوي في هذا الكتاب الطهارة المجلد الخامس صفحة 307 يقول: فإن بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن الرواية بلغت من الصحة ما بلغت، إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار، فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى الدالة إلى غيرها، يبقى بعدين الحكم الجزئي. ينقل كذلك عبارة للسيد القلبيغاني قدس الله نفسه الزكية في الدر المنضود المجلد الأول صفحة 330 يقول: وقد اشتهر أو اشتهر أنه كلما ازدادت صحتان، يعني الرواية ازدادت وهنان بإعراض المشهور، وأن كانت صحيحة لكن إذا أعرض عنها المشهور تزداد ماذا؟ وهنان وضعفا. وكلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة بعملهم، ضعيفة ولكن كلما عمل بها المشهور ازدادت ماذا؟ قوة. وذلك لأن بناءهم على العمل بالروايات، فإذا إلى غير ذلك. كذا كان قال عن السيد البروجري رحمه الله في كتاب تقرير كتاب في أصول الفقه صفحة 298 لبعض مقرر، يقول ما اشتهر بينهم خصوصا بين المتأخرين منهم، بل استقر بينهم من أن الشهرة جابرة لضعف السند مطلقا، وإن كانوا لم يستنف ذلك إلى تلك الرواية فإنه يصير معناها حينئذ أن المشهور المطابق للخبر لا ريب فيه، وهذا الفرق بينه لا فرق فيه بين الاستناد وعدمه، كان لها سند أو ليس لها سند في النتيجة يعمل بها. واضح ظاهر العبارة هكذا. على كل حال هذا مضافا إلى أنه تعلمون بأن هذه الشهرة تعطي قرينة خارجية لمبنى الوثوق. من يؤمن بمبنى الوثوق ولا يؤمن بمبنى الوثاقة، هذه كقرائن ماذا؟ لأن القرائن قسمين، قرائن داخلية في الرواية تدل على صحتها أو على ضعفها، وقرائن ماذا؟ خارجية. فإذا كانت عندنا شهرة عمل المشهور بها، هل تكون قرينة خارجية على صحة الوثوق بها أو أنها يعني على أنه يكون نعمل لها حجية من هذا المعنى؟ هذا بشكل مختصر. نعم، نقل عبارة جيدة للشيخ قاضي الدين العراق رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 227، يقول بناء على ما هو المعروف في زماننا هذا المحرر في الأصول من كون مدار الحجية على الخبر الموثوق الصدور، فتقل فائدة الرجال جدا. إذا نعمل على الخبر الموثوق بعد علم الرجال يصير ثمرتها قليلة من هذه الجهة، فتقل فائدة الرجال جدا لمكان حصول الوثوق بصدور الخبر باتكال المشهور عليه، وإن كان بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف، كما إن إعراضهم عنه يوجب وهنا فيه وإن كان جميع رجال إسناده عدولا لكشف إعراضهم عنه مع كونه بين أظهرهم ماذا؟ عن وجود خلل فيه يوجب سلب الوثوق بالصدورة. ولذا اشتهر أن الخبر كلما ازداد صحة واعتبارا ازداد بإعراض الأصحاب عنه ضعفا وانكسارا وكسرتها. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا. إذن الخبر الضعيف له فائدة في مسألة ماذا؟ الشهرة. كذلك الخبر الضعيف، النقطة الثالثة، في المستفيض والمتواتر، لأنه هناك كما هو واضح في محله الاستفاضة والتواتر ما اشتغل فيها صحة السنة. جاءتنا روايات بالعشرات افترض بالمئات أقل، ما احنا لا نؤمن بالعدد، ولكن ماذا؟ تكون هذه مستفيضة بهذا المعنى حتى لو كانت هي أخبار ماذا؟ ضعيفة السند. فإذا يعني نستطيع أن نحقق كل من الاستفاضة والتواتر ماذا؟ عن طريق الأخبار الضعيفة السند، إذا تطافرت هذه الروايات وصلت لحد التواتر أو الاستفاضة. من هنا يقول الشهر الأول عيار الرحمة في القواعد والفوائد المجلد الأول صفحة 222، يقول إذا كان للحديث الواحد طرق متعددة وأسانيد متنوعة، فسنة أهل الحديث أنهم لا يهتمون بتصحيح السند والتعمق في حال رجاله، ويلحقون مثل هذا بالمتواترات أو المستفيض. علشان عنده شيء متواتر مستفيض بعد من نافلة القول أن ماذا؟ أن نبحث عن الأسانيد. إذن على هذا تكمن الخطورة واقعا، إذا نلغي الأخبار الضعيفة ماذا سوف يؤدي بنا؟ إلى إلقاء المتواتر والمستفيض، وهذا كارثة في علم المعرفة، هذا كارثة إن صح التعبير في جميع العلوم، يعني خصوصا علومنا الشرعية القسم منها مرتبط بهذه الأمور، مرتبط يعني بالاستفاضة والتواتر. الرابع يعني الفائدة الرابعة هو إن صح التعبير المحفوف بالقرينة، يعني الخبر الضعيف وإن كان صحيح سنده ضعيف لكن إذا احتف بالقرينة فهذه توجب الاطمئنان بصدور الخبر، واضح. ترضى الآن كما يمثلون مثال عرف الآن الإنسان، يعني ما لا أعرف، لا أعرفه، مجهول بالنسبة لي، أو قد يكون يكذب مثلا، ولكن قال لي أنا مريض، وجدت أمارات المرض عليه من الأصفرار والذبول والتعب، بلا أشكال هذه الأمارات تكون قرينة داخلية على ماذا؟ على صدقه إن صح التعبير. أو إنسان أعرفه بالكذب، قال لي فلان الفلاني توفي هذا اليوم، وسمعت صياح من ذلك البيت ونياح، صح هذا يكذب، معروف بالكذب، وسنده ضعيف صح، لكنه القرينة ماذا؟ تدل على صدقه. إذن إذا كان الخبر محفوظ بقرائن الصدق فتكون حجة بلا إشكال. بل بعضهم كما الميرزا النوري رحمه الله في مستدرك الوسائل في الخاتمة المجلد 5 صفحة 44 يشير لطيف، صفحة 44 يقول إن الخبر الضعيف المحفوف بالقرائن يكون حجة بالاتفاق، بل أقوى من الصحيح الخالي من القرائن. واضح؟ سبحان الله. فإذن القرائن، وهل القرائن تعلمون تنقسم إلى قرائن داخلية وقرائن ماذا؟ خارجية، ذكرت في محلة تعلمون في علم الأصول، ذكرت هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ نحن كما قلنا نراعي الاختصار. الأمر السادس إنه عندنا الأحاديث كما هم وردت بأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الآية تفسر بعضها بعضا ويعطف بعضها على بعض، كذلك ورد هذا الكلام في الروايات. فعلى هذا الأساس عندنا روايات صحيحة مثلا ذكرت معنى، ولكن اشتبهنا في تحديد مصداق معين، أو هل هذا من مصادقة أو ليس كذلك. لكن عندنا وردت روايات وإن كانت ضعيفة سندا، لكن أعطتنا مفهوم آخر، يعني وسعت في الأفق إن صح التعبير. وهذا ما نستعرضه في النقاط الأخيرة في أهمية روايات المعارف والتتبعها، لأنها تزيد الإنسان ماذا؟ بصيرة وتعمقا وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله هذه النقطة. على هذا الأساس إخواني، على هذا الأساس نقول هكذا، بأنه مثلا جاءت رواية صحيحة مثلا شيعتنا هم العرب، إذا قال شيعتنا هذا حملنا على المعنى الأول له البدوي إن صح التعبير، يعني غير العرب ليسوا بشيعة، يعني لا، عندنا روايات تفسر معنى العرب، شيعتنا هم العرب يعني المعربين بولايتنا، يعني المظهرين. من هنا تعلمون بأن الإعراب ما هو في اللغة أصلا، الإظهار، أحسنتم. مثلا لو واحد يقرأ شيعتنا هم العرب، ها لا. أو مثلا في رواية عن الإمام الصادق يقول المؤمن، مثلا المؤمن هاشمي لأنه هشم الضلال والكفر والنفاق، والمؤمن قرشي لأنه أقر للشيء، ونحن الشيء قرشي، أقر للشيء لأنه أقر للشيء، ونحن الشيء، وأنكر ألا شيء الدلام وأتباعه، يعني خط. والمؤمن نبطي لأنه استنبط الأشياء فعرف الخبيث من الطيب، والمؤمن عربي لأنه أعرب عن أهل البيت، يعني أظهر الولاء، والمؤمن أعجمي لأنه أعجم عن الدلام فلم يذكره بخير، المناوين لأهل البيت هؤلاء. شوف أعجمي بهذا المعنى، أعجمه. والمؤمن فارسي لأنه يفرس في الإيمان، لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله فارس، يعني به المتفرس، من هنا اتقوا فراسة المؤمن في الرواية، فاختار منها أفضلها واعتصم بأشرفها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه الرواية لاختصاص للشيخ المفيد عليه الرحمة، اختصاص للشيخ المفيد صفحة 143. على هذا الأساس إذن عندما نأتي، قد تكون هذه الرواية في جهة السندية ضعيفة، ولكنها حددت لنا صفحة 143. الاختصاص صفحة 143 الشيخ المفيد. إذن هذه الرواية رغم أنها ضعيفة سند إلا أنها ماذا أخواني؟ إلا أنها أعطتنا معاني جليلة عظيمة شرحت لنا تلك الرواية. فكيف نتجرأ ونلغي الخبر الضعيف ونبقى في غياهب معرفية ومشاكل ذلك؟ واضح إن شاء الله. الأمر السابع والأخير هو هذه المسألة، يعني من الفوائد الجليلة المترتبة على علم على الاعتقاد بالخبر الضعيف هذه النقطة، وهي مسألة ماذا أخواني؟ مسألة المواعظ والسير. ليس بالضرورة هناك إلا أن نقطع ونعامل الأخبار والحوادث والسير والمواعظ على المشار، لا لا لا، الموعظة قد تحصل حتى بالأخبار الضعيفة ويتأثر بها الإنسان، وإلا إذا قمنا بالتمحيص بهذه الطريقة وبهذه الحالة المعينة في التعامل مع الروايات لألغينا الكثير الكثير من المواعظ والإرشادات والعبر في التاريخ والقصص والشواهد التاريخية وما شاكل ذلك، وهذا له آثار سلبية كبيرة، هم نفسية روحية، انقطاع عن التراث، انهزام أساسا. الإنسان الذي انقطع عن التراث أصلا إنسان ماذا؟ منهزم في الساحة العلمية، لابد أن يتواصل مع التراث وما شاكل ذلك. وهذه ما يؤمنون بها غربلة التراث، غربلة هذه مسألة جدا جد خطيرة ومخيفة جدا كما أشرنا. على ذلك نجد بأن جملة من الأعلام يعني رحم الله الماضين وأيد الباقين أكدوا على هذه الحقيقة في مسألة ماذا؟ التعاطي مع رواياتي، مع يعني قصدي مع الروايات الضعيفة الذي وردت فيها أخبار تاريخية أو أخبار ماذا؟ أو أخبار إن صح التعبير في فضائل أو في مثلا مرتبطة بالمواعظ والإرشادات وما شاكل ذلك. ومن هنا يقول الشهيد في كتاب الذكرى إن أحاديث الفضائل تسامح فيهما عند أهل العلم. واضح؟ نعم. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي له كلام لطيف، يقول في رسائل فقهية صفحة 157 يقول: الرابع الخبر الضعيف في القصص والمواعظ، حكي عن الشيخ الثاني في الدراية، حكي عن الشيخ الثاني قدس سره في الدراية فإنه قال: جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام، وهو حسن حيث لم يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق. نعم أقطع بأن هذا وضع واختلاق لا إشكال فيه، يعني قصلا لا يجوز العمل به أو الأخذ به ونقله أصلا. نعم هناك خلط عند البعض يأخذ القطع بالعدم مقام عدم القطع، هو ما عنده قطع ويعامل معاملة ماذا؟ القطع بالعدم. لا، أنت عندك عدم القطع وعندك القطع بالعدم. نعم إذا عندك القطع بالعدم إن هذا مختلق ومكذوب، نعم، لكن في العام الأغلب لا. من أين لك العلم بأن هذا مختلق ومكذوب؟ نعم. هذا إذن مجموعة أخواني كما قلنا من الفوائد واقعا المترتبة على الخبر الضعيف. هذا تمام الكلام في هذا اليوم، إن شاء الله يأتي الحديث في استكمال هذه النقطة البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى